بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرح إن شاء الله في هذه الليلة لمدارسة كتاب الصيام، وذلك لقرب شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان. وكنا فيما سبق تدارسنا الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، وقد مضينا على شطر كبير من الرسالة، وسنحاول إن شاء الله في مدارستنا لكتاب الصيام أن نحاول أن نطبق ما درسناه على المسائل الفقهية، فهو نموذج لتدريس الفقه ولكن من نواحي تأصيلية، ولذلك لن نعتني كثيرا بذكر الخلاف الفقهي والتوسع فيه بقدر ما سنحرص على الفهم وكيف استنبط الفقهاء على وفق القواعد والمسائل الأصولية التقريرات الفقهية. والكتاب الذي سندرسه هو كتاب مختصر في الفقه، من أول الكتب التي يقرأها طالب العلم ويتدارسها، وهو كتاب عمدة الفقه لابن قدامة. فابن قدامة ألف مجموعة مؤلفات في الفقه تدرج فيها إلى المغني، بدءا بعمدة الفقه وانتهاء ب المغني. فقال هنا المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الكتاب تقسيم من التقسيمات التي يقسمها الفقهاء في عرضهم لمسائل الفقه، فيقسمون المصنف إلى كتاب، والكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مسائل، والمسائل إلى فروع. وبعض الفقهاء يقسم الكتاب والكتاب إلى أبواب وفصول، ولا يتطرق إلى ذكر المسائل، ونعني بالمسائل أي العنوان، ونعني بالمسائل أي العنوان، أي يسرد الكتاب ثم يسرد بعد ذلك الأبواب ويسرد المسائل سردا. وبعض الفقهاء يقسم إلى كتاب ثم بعد الكتاب يذكر جميع المسائل ويسدها سردا، وهذا نوع من أنواع التقسيم عند الفقهاء فهم متباينين. أما في علم البحث المعاصر فإن الأمر يختلف قليلا بنحو من الدقة في التقسيم. فقول المصنف كتاب الصيام قلنا أن هذا نوع من أنواع التقسيم، وعناية الأصوليين بتقسيم المسائل معروفة، ولذلك أكثر من يقسم ما سيبحث هم الأصوليون. فقال كتاب الصيام، أي سأذكر لك في هذا الكتاب جملة من المسائل المتعلقة بالصيام. والصيام كما درج عليه أهل الفنون الأخرى عندما يبدأون بأي فن فإنهم أولا يبدأون بماذا؟ بحده. وقلنا الحد هو التعريف، الحد هو التعريف، فقبل أن يشرعوا في ذكر المسائل أولا يبينون حقيقة المصطلح الذي يريدون بحثه. فقول المصنف أنا كتاب الصيام، إذن لابد أن نعرف ما هو الصيام. الصيام لغة يقال له الإمساك، وفي الاصطلاح هناك تعاريف عدة، ولكن هذه التعاريف مشتقة من ماذا؟ من المعنى اللغوي. فيقولون الصيام هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا تعريف من تعريفات الصيام. وهناك تعريف آخر فقالوا فيه إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة بنية مخصوصة في وقت مخصوص. كلا التعريفين متقارب، لكن يهمنا في التعريف كما مر معنا أن يكون التعريف جامعا مانعا. ماذا نعني بجامع المانع؟ الجامع أي الذي يجمع أطراف المعرف، والمانع هو الذي يمنع من دخول غيره فيه. فحتى يكون التعريف تعريفا صحيحا لابد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيره فيه. وأهم ضابط في هذه التعريفات ذكر قضية التعبد لله جل وعلا. لماذا؟ حتى نفرق بين المعنى اللغوي وبين ماذا؟ والمعنى الشرعي. لأن الصيام له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية. فما هي حقيقة الصيام اللغوية؟ الإمساك. ذلك ماذا قالت مريم؟ قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما معنى صوما؟ إمساكا. لكن الإمساك عن الطعام والشراب؟ لا، إمساك عن الكلام. فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذه حقيقة لغوية. ما الذي سيميزنا بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية؟ هي ماذا؟ هي قضية التعبد، أن هذا إمساك ولكن المقصود فيه ماذا؟ التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا التعبد سيكون له نية مخصوصة وله ماذا؟ وله وقت مخصوص، يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وسيكون عن أشياء مخصوصة. فإذن كلا التعريفين متقارب الذي ذكرناه، سواء قلنا الصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو قلنا هو إمساك مخصوص بنية مخصوصة في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة. كلا التعريفين متقارب. قال المصنف قال يجب صيام رمضان. ما يقصد ماذا يقصد المصنف بقوله يجب؟ يقصد ماذا؟ الفرضية. يقصد الفرضية. وقول المصنف يجب هذا يدل على أنه لا يفرق بين ماذا؟ بين معنى الواجب وبين معنى الفرض، فكلا المعنيين عنده بمعنى واحد، ولذلك عبر عن الفرضية بقوله ماذا؟ يجب. وقلنا أن فيما سبق أن هذا مذهب ماذا؟ جمهور الأصوليون. جمهور الأصوليين يذهبون إلى ماذا؟ إلى أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب. أما مذهب الأحناف في ذلك فإنهم يفرقون بين ما هو فرض وبين ما هو واجب. فالفرض عندهم ما ثبت ماذا؟ بالقرآن وبالنص القاطع المتواتر، والواجب ما ثبت بغير هذين، فيسمون هذا واجب، ولكن الفرض عندهم ما ثبت بنص القرآن أو بالسنة المتواترة فيقولون هذا فرض. فقال المصنف هنا يجب صيام رمضان. يجب صيام رمضان، ما هو مستند هذا الوجوب؟ مستند هذا الوجوب ثلاثة. الأول هو الكتاب، والنص من القرآن ما هو؟ قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أين الشاهد من النص؟ قلنا أن سنسلك ماذا؟ قضية الاهتمام بفهم أوجه الاستدلال. أين الشاهد؟ كتب عليكم الصيام. وما هو وجه الاستشهاد؟ دلت الآية على ماذا؟ على وجوب صيام رمضان، وذلك بلفظ ماذا؟ بلفظ كتب. لأن طرق إثبات الوجوب كثيرة، منها ماذا؟ منها التنصيص على الفرضية أو التنصيص على الواجب أو التنصيص بذكر ماذا؟ الكتابة أو مطلق الأمر، كلها ماذا؟ نستنبط منها وجوب الشيء. إذن فهمنا وجوب صيام رمضان أنه أخذناه من لفظة ماذا؟ كتب عليكم، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. والطريق الثالث ما هو؟ الإجماع، فإن الأمة أجمعت على وجوب صيام رمضان. وهناك مقدمات يعني لا نريد أن نطيل فيها في متى فرض ولماذا وما هي الحكمة وأشياء كثيرة جدا يعني، لكن مما يبحث في ذكر وجوب الصيام أنه يبحثون جانب ماذا؟ جانب العلة والمصلحة في الوجوب. فالمصلحة في إجاب الناس إجاب صيام رمضان شهر رمضان الناس قالوا عدة مصالح، من هذه المصالح الابتلاء والاختبار في من يطيع وفي من يعصي، ومنها أيضا ذكروا قالوا رفعة الأجر والثواب لمن صام، ومنها أيضا قالوا تضيق مجاري الشيطان، وفيه حديث لا يصح. قال يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. فلاحظ هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر شروط وجوب الصيام، وقلنا الشرط ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، فالكافر هل يصح إسلامه؟ هل يصح صيامه؟ لا لا يصح صيام الكافر. لماذا؟ لأن الإسلام شرط في وجوب الصيام. ما هو مستند الشرط الأول؟ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. وجه الدلالة أن الله جل وعلا وجه الخطاب لمن؟ للمؤمنين. فدلت الآية بمفهومها على أن الكفار لا يصح منهم ماذا؟ لا يصح منهم الصيام، لأن هذا النداء هو نداء لماذا؟ لأهل الإيمان. والله جل وعلا قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. لماذا لم تقبل منهم النفقات؟ لكفرهم. يقاس على ذلك ماذا؟ الصيام. ما هو الجامع بين الصيام والصدقة؟ ها، أن كلاهما عبادة، كلاهما عبادة. فقالها هنا: على كل مسلم. قلنا خرج من ذلك ماذا؟ الكافر. فالكافر لا يصح منه أداء ولا يجب عليه قضاء لو أسلم، ولا يجب عليه قضاء لو أسلم. لو أسلم الكافر، هل نقول لو صم كل رمضانات اللي فاتت عليك في حال كفرك؟ لا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، قال: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ هذا هو الشرط الأول. قال الشرط الثاني، قال: بالغ عاقل. البالغ العاقل في مصطلح الأصوليين يسمى بالمكلف. فإذا سمعت لفظة المكلف فاعلم أنهم يقصدون ماذا؟ البالغ العاقل. كما يقال: إذا سمعت مصطلح الثقة في ماذا؟ في مصطلح الحديث، فيعنون به العدل الضابط. الثقة، إذا قالوا فلان ثقة أي عدل ضابط. وإذا سمعت مكلف عند الفقهاء فإنهم يعنون البالغ العاقل، البالغ العاقل. إذن فالشرط الثاني هو البلوغ. وما هو مستند هذا الشرط؟ مستند هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم: وعن الصبي حتى يحتلم، وعن الصبي حتى يحتلم. طبعا أين وجه الشاهد من الحديث؟ رفع وعن الصبي حتى يحتلم. وما هو وجه الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد نقول: دل الحديث بمنطوقه على ماذا؟ على عدم وجوب الصيام عن الصبي. نعيد: دل الحديث بماذا؟ بمنطوقه. ما عندما أقول منطوقه ماذا؟ أي أن الخطاب سيق لأجل ماذا؟ لأجل إثبات هذه المسألة. الخطاب سيق لأجل ماذا؟ إثبات هذه المسألة، وهي ماذا؟ وهي عدم وجوب الصيام على الصبي. واضح؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم: وعن الصبي حتى يحتلم. قلنا وجه الاستدلال ماذا؟ بأن الحديث دل بمنطوقه على ماذا؟ على عدم وجوب الصيام على الصبي. طيب، ما هو مفهوم الحديث؟ مفهوم الغاية في الحديث أن الحديث دل بمفهوم الغاية على أن ماذا؟ على أن البلوغة ماذا؟ شرط التكليف، شرط التكليف. فإذا عندنا في النص هذا منطوق، وهو ما سيق لأجله الحديث لبيانه، وعندنا مفهوم
الغاية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتلم ماذا؟ ودل قلنا دل بمفهوم الغاية على أن البلوغ شرط ماذا؟ شرط المؤاخلة، شرط المؤاخلة، والمؤاخلة المقصود بها التكليف. وما قلناه في البالغ نقوله كذلك في ماذا؟ في العاقل. دل الحديث بمنطوقه على ماذا؟ على عدم وجوب الصيام على من؟ على المجنون. ودل بمفهوم الغاية على أن ماذا؟ على أن العقل شرط التكليف، شرط التكليف. فقال أن يجب الصيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. والقدرة على الصوم ها هنا دلالة على أن العاجز لا يجب عليه الصوم، وسيأتينا ذكر العجز في الباب الذي يليه، في الباب الذي يليه عند قوله باب أحكام المفطرين، فنؤخر الحديث عن مسألة القادر على الصوم إلى ذكر إلى قول المصنف وحديثه عن باب أحكام المفطرين في رمضان. ثم قال ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. هنا استطراد من المصنف على قضية ماذا؟ على قضية المكلف وهو الصبي. طبعا المجنون لا يمكن أن يؤمر. لماذا؟ بالصيام، لأن العقل هو شرط في التكليف، والمجنون لا نية له، وأي عبادة لا بد أن يكون فيها ماذا؟ فيها نية، فهي عبادة بلا نية فهي ماذا؟ فهي عبادة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فلا يكون عمل صحيح إلا بنية ماذا؟ صحيحة. وهل ممكن أن يتصور من النية من المجنون؟ لا يمكن أن يتصور من المجنون نية. حتى ولو أمسك المجنون عن الطعام والشراب فإن صومه لا يصح بخلاف الصبي. لماذا؟ لأنه لا نية له. لو أتيته بالطعام والشرب قالك لا أنا ما أشرب، أحس بالعطش قام وشرب، هل تقول له أنت صام؟ هل هو يعقل؟ ولا يعقل معنى الصيام، أي ليست له نية فيما يفعله، بخلاف الصبي فإن الصبية قد يميز قد يعقل، فتقول أمسك عن الطعام شاف يمسك. لماذا؟ لأن له نية. ولذلك قال هنا ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. الأمر هنا هل يقصد به أمر الوجوب أم أمر الاستحباب؟ يقصد به أمر الاستحباب، لأنه قد قدم لك قبل ذلك أن من شروط التكليف أن يكون بالغا. إذن فقوله ويؤمر به الصبي أي يستحب لولي الصبي أن يدربه على ماذا؟ على الصوم. ما هو دليل هذه المسألة؟ حديث الربيع، وأنهم حديث عائشة أيضا أنهم كانوا يتخذون العهن من الصوف ونحوها للعب الأطفال حتى يصبروا بها الصبيان. وأيضا بدليل القياس، القياس على ماذا؟ على الصلاة. فكما أن الصلاة يؤمر بها الصبي قالوا فكذلك الصيام يؤمر به الصبي. ما هو الجامع بينهما؟ الجامع بينهما أن كلاهما عبادة مفروضة، أن كلاهما عبادة مفروضة. قال ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ثم انتقل بعد ذلك قال ويجب بأحد ثلاثة أشياء. قبل أن نشرع للحديث عن متى يجب الصيام، هناك مسألة يعني لم يتطرق إليها المصنف، وشرط لم يتطرق إليه المصنف، وهو شرط الإقامة. الإقامة فلا يجب ماذا؟ فلا يجب الصيام على المسافر، لقول الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما هو وجه؟ أين الشاهد؟ الشاهد أين؟ أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وما هو وجه الاستشهاد؟ أن الآية دلت بمنطوقها على ماذا؟ على إباحة الفطر للمسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصيام. وقد صدر المصنف بقوله يجب الصيام على ماذا؟ صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. والمسافر هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه الصوم. ثم انتقل المصنف بعد ذلك للحديث عن متى يجب الصيام. قال ويجب بأحد ثلاثة أشياء، فنأخذها تباعا. قال كمال شعبان، كمال شعبان، كمال شعبان أي تمام شهر شعبان. والدليل على ذلك ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن إذا كمل شعبان 30 يوما، فاليوم الذي يليه ماذا؟ هو الأول من رمضان. إذن الحديث ماذا؟ فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا هو الشاهد ووجه الاستشهاد. دل الحديث بمنطوقه على ماذا؟ على وجوب الصيام بإكمال شهر شعبان 30 يوما. وقال ورؤية هلال رمضان، ورؤية هلال رمضان هذا هو الطريق الثاني. وما هو الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم. ووجه الاستشهاد أن إدراك الشهر إدراك برؤية الهلال. وفي الحديث الآخر صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، وأين الشاهد؟ صوموا لرؤيته. ووجه الاستشهاد دل الحديث بمنطوقه على وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان. طيب، قال الطريق الثالث الآن، قال ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. هذه مسألة أخرى. الآن 30 يوم عرفنا أنه بإكمال شعبان 30 يوم عرفنا أنه سيكون اليوم الذي يليه هو الأول من رمضان. برؤية هلال رمضان سماذا وعدم إكمال شعبان سيكون ماذا بعده؟ اليوم الأول هو من رمضان. طيب، الآن لو وصلنا إلى ليلة 30 فما استطعنا أن نرى الهلال لوجود الغيم، فاليوم الذي سيليه بالنسبة إلى شعبان كم يوم سيكون؟ 30 المتمم لشعبان. فيقول لك المصنف هنا في الطريق الثالثة ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه، أي يجب صيام ليلة ماذا؟ ليلة 30 من شعبان. واضح؟ سيكون شعبان 29 يوم، واليوم الذي يليه ليلة فيها ماذا؟ شك. فقال لك المصنف يجب صيام هذا اليوم. فقال في الطريق الثالث، أول قال لك أولا كمال شعبان هذا طريق، والثاني رؤية هلال رمضان، الثالث قال ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه، أي دون رؤية الهلال. وهذه مسألة مختلف فيها. فمذهب الحنابلة على وجه الخصوص أن ليلة 30 تصام، ليلة 30 تصام، بخلاف جمهور العلماء. جمهور العلماء يرون لا، يقول إن حال الغيم أو القتر ليلة 30 فإنهم يصبحون ماذا؟ مفطرين، فيتممون شعبان 30 يوما. طبعا كلا الفريقين يستدلوا بنفس الدليل، ويهمنا المنزع الأصولي في ذلك. كلا الفريقين يستدلون بنفس الدليل، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. جاء الحنابلة هذا النص فقالوا التقدير في لغة العرب ماذا؟ التضييق. التقدير في لغة العرب التضييق. قالوا فمعنى ذلك أننا نضيق الشهر، نضيق الشهر فلا ماذا؟ فلا نتمه. فقالوا إذن يدل هذا الحديث يدل على ماذا؟ على وجوب صيام ليلة 30، لأن التقدير التضييق. لاحظ، صوموا لرؤيته وأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، أي إن غم عليكم ضيقوا، ضيقوا الشهر. إذن هم أخذوا هذا من المعنى ماذا؟ هذا الاستدلال من المعنى اللغوي، المعنى اللغوي. أما الفريق الآخر وهم جمهور العلماء أخذوا بالحديث ولكن بزيادة رواية فيه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن عندنا هنا لفظ يفسر الحديث، وعندنا هنا حقيقة شرعية، فأيهما نقدم؟ نقدم الحقيقة الشرعية أو نأخذ بالمعنى اللغوي؟ فالتقدير هنا جاء مفسرا في رواية أخرى، في رواية أخرى وهي ماذا؟ فأكملوا عدة شعبان 30. ثم هم يعني لهم استدلال آخر وهو الأخذ ب رواية الصحابي ودرايته، فقالوا أن هذا الحديث صوم رؤيته وأفطر رؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له هو من رواية ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه كما جاء ذلك في الصحيح أنه إذا كانت الليلة ليلة 30 بعث ماذا؟ بعث من يتحرى، فإن غم على الناس أمر بالصيام ليلة 30. فقالوا هذا الصحابي روى الحديث وهو أعرف بماذا؟ بما روى. لكن الجمهور جاءوا وقلبوا الاستدلال، قالوا لا، العبرة عندما يختلف رأيه الراوي مع روايته، العبرة بماذا؟ بما روى. فقالوا لا، بل نقول العبرة بما روى لا بما رأى ودرى. العبرة بماذا؟ بما روى لا بما درى. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تنهى عن صيام يوم الشك، بل نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الذي، كانت تقول من صام الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هو يوم شك، هل هو المتمم لشعبان أو هو الأول من رمضان؟ فهو يوم شك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام يوم الشك. إذن الأرجح والله أعلم أنه إذا حال الغيم والقتر فإنهم ماذا؟ فإنهم يتمون عدة شعبان 30. قال وإذا رأى الهلال وحده صام، وإذا رأى الهلال وحده صام. وما هو الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصم. قالوا وها هنا دلت الآية بمنطوقها على أن ثبوت الشهر يكون بماذا؟ برؤية هلاله، وقد تحقق ذلك في الرائي، فيجب عليه ماذا؟ أن يصوم. وهذا مذهب عند الحنابلة، لكن الجمهور يرون على ماذا؟ على خلاف ذلك، ومنهم شيخ الإسلام تيمية وغيره، فإنهم يرون أنه لا يجوز الصيام المنفرد وحده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالخطاب لا يتوجه لماذا؟ لواحد من الناس، بل الصيام صيام جماعي، الكل يصوم، صوموا لرؤيته، فلا ينفرد أحد بصيام عن سائر الناس، ولا ينفرد أحد بفطر عن سائر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون. الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وعلى ذلك فإن من رأى الهلال وحده فإنه لا يصوم هذا اليوم، وإنما إذا تحققت له الرؤية فإنه يقضيه بعد رمضان. فإن كان عدلا صام الناس بقوله، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بصيامي، فصامه وأمر الناس بصيامه. فقال فإن كان عدلا، ما هو العدل ها هنا؟ هل هو العدل ها هنا هو نفس العدل عند الأصوليين؟ لا، المقصود ها هنا وإن كان عدلا أي على مصطلح الفقهاء فإنهم يرون العدل من قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات ولم يصر على الصغائر، هذا يسمى العدل. والله جل وعلا أمر بقبول أمر بالإشهاد من ذوي العدول من الناس، وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولكن هذا المعنى في الحقيقة في الأزمان المتأخرة قل أن يوجد، يعني قل أن تجد الآن من يحافظ على الفرائض جميعا ويبتعد عن المحرمات ولا يصر على الصغائر. فالأصل في ذلك والله أعلم أن المرجع في ذلك إلى صدق المخبر، فإن انقدح في ذهن القاضي صدق المخبر فإنه يقبل، لأن لو اشترطنا العدالة على ما اشترطه الفقهاء لتعطلت كثير من الشهادات. قال فإن كان عدلا صام الناس بقوله. قال أو بعد ذلك ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. فهذا تفريق من الحنابلة بين إثبات دخول الشهر وإثبات الخروج منه. ففي إثبات دخول الشهر اكتفوا بشهادة ماذا؟ بشهادة واحد. أما في الخروج من الشهر فإنهم اشترطوا لماذا؟ في الخروج من الشهر اثنان. لماذا؟ شهادة عدلين. لماذا؟ قالوا للنص، للنص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدا فصوموا وأفطروا، وقد ثبت دخول الشهر بشهادة رجل واحد كما في حديث ابن عمر، فيبقى أمر شهادة الرجلين في الخروج من الشهر على بابه. واضح؟ عندنا الآن قلنا الحنابلة فرقوا بين أول الشهر وماذا؟ بالدخول في الشهر والخروج، فقالوا في الدخول يكتفى بماذا؟ بعدل واحد، وإن رأى الهلال وحده وصام فإن كان عدلا صام الناس بقوله بهذا العدل. أما في الخروج من الشهر فماذا؟ فأخذوا بوجوب ماذا؟ شهادة عدلين. لماذا؟ قالوا للنص، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا. قالوا أيضا من باب الاحتياط، الاحتياط، وأنه لا يفطر الناس إلا بشهادة اثنين. قال هنا ولا يفطر إذا رآه وحده، فكذلك فرقوا بين الواحد في إثبات دخول الشهر والواحد في الخروج منه. فإن رآه واحد فإنه ماذا؟ فإنه يعني لا يفطر بل يصوم مع الناس. أخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إذن شهادة الواحد هل تكفي في الخروج؟ إذن هو لوحده لا يكفي في ماذا؟ في الخروج. بخلاف الدخول فإنه يكفي الواحد، ولذلك أمروا بوجوب الصوم على من شهد ورأى الهلال وحده. أما في الخروج فأخذوا بالحديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وشهادة الواحد ماذا؟ لا تصح. فقالوا يجب عليه الصوم. قال ولا يفطر إذا رآه وحده. ثم فرعوا بعض التفريعات، قالوا وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. قال وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وذلك لماذا؟ لأن الشهر لا يكون ماذا؟ 31. يعني لو صاموا وأتموا لم يروا الهلال ليلة هلال شوال، لم يروه ليلة 30، فماذا سيفعلون؟ سيصومون ويكملوا عدة رمضان 30 يوما. طيب اليوم الذي يليه ماذا؟ يفطرون. قال وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. لماذا؟ لأن الشهر لا يكون 31، لأن الشهر لا يكون 31، ودخولهم للشهر كان ماذا؟ بشهادة اثنين، بشهادة اثنين. طيب عرفنا هذه المسألة واضحة، أن الشهر لا يكون 31، فإذا صاموا 30 يوما فاليوم الذي يليه هل يتراءون الهلال؟ لا يتراءون الهلال، وإنما يفطرون. لكن جاءت المسألة التي بعدها، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أن يكملوا إلا أن يروه، أظن هناك خطأ، إلا أن يروه أن يكملوا العدة. طبعا هذه المسألة مفرعة لا نريد أن نطيل فيها، لأنها هي مسألة مفرعة على ماذا؟ على قولهم أنه إن حصل غيم ليلة 30 من شعبان، قلنا ما هو مذهب الحنابلة؟ أنهم ماذا؟ أنهم يصومون. طيب هم إن صاموا ليلة 30 من شعبان، الصوم عندهم لا يعد في الحقيقة لا يعد من رمضان، وإنما هو احتياط لرمضان، احتياط لرمضان، فلذلك قالوا بعد ذلك ليس لهم أن يفطروا إلا ماذا؟ إلا أن يروا الهلال أو يكملوا 30، ليس منها ماذا؟ يوم الاحتياط. يعني هذا الذي يقصدها هنا، أي يكمل العدة ليس منها يوم ماذا؟ يوم الاحتياط، فسيكون بالنسبة لهم ماذا؟ كم يوم صاموا إن لم يروا الهلال؟ سيصومون 31 يوما، سيصومون 31 يوما، لأن إن لم يروا الهلال سيكمل عدة 30، ولكن 30 ليس منها ماذا؟ اليوم الذي احتاطوا فيه، لأنهم قالوا لأن اليوم الذي صاموه وهو يوم الشك هو يوم احتياط، فلو أنهم أخذوا بماذا؟ بإكمال 30 يوما. منها هذا اليوم لربما ماذا؟ لربما كان الشهر تاما وهم في الحقيقة ماذا؟ صاموه ناقصا، لأنهم صاموا يوم الشك. وهذه المسألة يعني لا تأتي علينا، لماذا؟ لأن الراجح والله أعلم أن يوم الشك لا يصام، وإنما يتم فيه عدة شعبان 30. ثم ذكر مسألة أخرى وهي مسألة الأسير ونحوه كالمسجون، أو من كان لا يستطيع أن يرى الشمس ويتعذر عليه رؤية الشمس، أو لا يستطيع رؤية الهلال يتعذر عليه رؤية الهلال. قال: وإذا اشتبه الأشهر على الأسير تحرى وصام. ما هو هذا التحري؟ فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه. لو أن الأسير جاء وصام وافق شهر رمضان، صح منه الصيام؟ صح، لأنه وافق شهر رمضان. أو أنه ماذا؟ أو أنه وافق ما بعده، تحرى فغلب على ظنه أنه بدأ، فلما بدأ تبين له أنه بدأ من أي يوم من رمضان؟ افترض من الثالث من رمضان. إذن 30 يوما بالنسبة له صحيحة وليست بصحيحة؟ صحيحة صحيحة. قال: فإن وافق الشهر أو ما بعده صح، لأنه ما صامه من رمضان فهو من رمضان، وما بعده من رمضان فإنه قضاء. لماذا؟ قضاء لرمضان، وهذا صحيح بالنسبة له. قال: وإن وافق قبله لم يجزه. لو أنه صام في شعبان، قدر فبدأ من شعبان، هل صح الصيام ما بدأ به؟ لا، لم يصح. وعليه لو صام 30 يوم تبين له أنه صام 3 أيام من شعبان، إذن ما هو الحكم؟ يجب عليه أن يقضي هذه الأيام. لذلك قال: وإن وافق قبله لم يجزه. واضح؟ طيب، عندنا باب أحكام المفطرين. فيكم نشاط أو متعبين؟ أرى كأن التعب بدأ عليكم. فهناك تقرير مسائل أصولية مهمة جدا في أحكام المفطرين، فنؤخر الحديث عن هذا. ونحن يهمنا من الكتاب 3 مباحث: المبحث الأول على من يجب الصيام، والمبحث الثاني في أحكام المفطرين، والمبحث الثالث فيما يفسد الصوم. فهذه هي التي تهمنا في شهر رمضان. أما ما بعد ذلك من صيام التطوع وكذلك أحكام الاعتكاف فإن هذا لا يهمنا، يعني على وجه الخصوص لا يهمنا على وجه الخصوص، ولكن الذي يهمنا في ذلك كله هذه 3 مسائل. إذن سنأخذ في الدرس القادم إن شاء الله باب أحكام المفطرين، وفيه تقريرات مسائل أصولية أيضا مهمة. فإلى الأسبوع القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر مما أخذناه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الدرس شوية صعب، لماذا؟ لأن نقول نحن سنطبق ما درسناه من الأصول على ماذا؟ على الفقه. لذلك فتحتاج إلى أن ترجع وتقرأ، تستمع إلى الشريط وترجع مرة أخرى وتتابع حتى يكون الاستيعاب أكثر وأكثر. قلنا أنه تطبيق بين ربط المسائل الأصولية بالمسائل الفقهية يحتاج إلى يعني إعمال ذهن أكثر من طرح المسائل والأدلة من غير النظر في أوجه الدلالات. فلا بد أن تستمع للشريط مرة أخرى وتعيد النظر حتى يكون التركيز أكثر وأكثر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.